الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو السبب الذي لأجله لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قبيل موته؟ أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة أشياء: السجود عليها، السجود إليها، وبناء المساجد عليها، نعم، بقصد الصلاة فيها. يشمل اتخاذ القبور مساجد يشمل هذه ثلاثة الأشياء. هل هناك فرق؟ أو من يوضح الفرق بين السجود عليها والسجود إليها؟ هذا أخ يسأل عن ذلك. السجود عليها تكون تحت قدميه ويسجد يضع رأسه فوق القبر، والسجود إليها يتخذها قبلة يصلي إليها. ما الفرق بين الحبيب والخليل؟ بين الحبيب والخليل. الخلة أرفع درجات المحبة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، لعله في روضة المحبين، درجات المحبة، وأرفع هذه الدرجات هي درجة الخلة. إذن الخلة أرفع درجات المحبة، والخلة ما هي الخلة؟ الخلة ما هي؟ بالفتح. الخلة الخصلة، وأيضا خلة الفقر والحاجة. سد الله خلتك، يعني فقرك وحاجتك، وهذه خلة حسنة، يعني خصلة حسنة. والخلة بالضم هي أرفع درجات المحبة. وهذا الحديث: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما المراد بالمساجد هنا؟ يعني أماكن للسجود، أماكن للسجود، لأن معابد النصارى ماذا تسمى؟ كنائس. وبيع لليهود. فالمراد بالمساجد هنا يعني أماكن يسجد فيها ويتذلل ويخضع فيها. فلماذا نهي عن اتخاذ القبور مساجد، مع أن الذي يذهب إلى ذلك المسجد يزعم أنه يصلي لله؟ فلماذا نهي عن اتخاذ القبور مساجد مع أن الصلاة فيها تكون لله؟ لأنه وسيلة من أعظم الوسائل وأسرائها في الشرك، وهذا ملاحظ معلوم في واقع المسلمين. فبعد الصلاة عليها أو بعد الصلاة في تلك الأماكن، هذا يتصدق صاحب القبر، ثم أيضا يعظم ذلك المقبور، و يبنى له الضريح ويبنى على قبره وتوضع عليه الأسطرة والإنارات ويقال مرقد الولي فلان ومشهد الإمام فلان. وشر الناس في هذه الفتنة من هم؟ شر الناس في هذه الفتنة اتفقوا في هذه الفتنة الصوفية والرافضة اتفقوا في هذه الفتنة فتنة القبور وتعظيم المقبورين. فالرافضة في إيران وفي العراق وفي دول الخليج كالبحرين وكذا لهم العديد من الأضرحة والمقابر والمشاهد والمزارات. والصوفية لهم قسط وافر من ذلك في شتى بقاع الأرض، في اليمن، في مصر، في الشام، في أفريقيا، المغرب العربي، في كذلك أيضا آسيا، ومن وسط آسيا لإيران وأفغانستان وما إلى ذلك، وباكستان والهند، حدث ولا حرج، عن أشياء كثيرة كثيرة جدا. والصوفية أيضا في إندونيسيا عندكم قبور، الصوفية في إندونيسيا كثيرة. طيب يا أخوان، ما هي العلة التي لأجلها أبقي قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ لماذا لم يبرز ويخرج إلى البقيع؟ يعني التي ذكرت في الحديث ولولا ذلك أبرز قبره، لأجل ألا يتخذ قبره مسجدا. وهناك علة أخرى وهي أن النبي يدفن حيث قبر، أن النبي يدفن حيث قبر. نعم، الأخ يقول مراتب المحبة ذكرها ابن القيم في إغاثة اللحفان. طيب، من القائم من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل؟ المعلم عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في أول كتابه التنكير فيما في مقالات الكوثر من الأباطيل ذكر هذا الباب. الكوثري جهمي عدو لدود للسنة، يأتي إلى حديث في البخاري وفي مسلم يقول ضعيف بسهولة، ضعيف ويضاعف بعض الرواة الذين اتفق على جلالتهم حتى إنه يتعمد ذلك. أبو عوانة اليشكري اسمه وضاح، تصحف في بعض المصادر فقيل بدل وضاح وضاع، والكوثري يعلم أنه تصحيح، فلما جاء إلى حديث من طريقه قال ذلك العبد الوضاع، وهو يعلم أنه تصحيح ولكن يدلس على الناس، وقد تناوله بالرد وكشف ضلالاته المعلم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الجميل التنكيل. والألباني رحمه الله له ردود عليه وعلى تلميذه الذي هو الفتاح بغدة. طيب يا اخوان، قال رحمه الله تعالى ما حكم الصلاة قبل ذلك، ما حكم الصلاة على أو في المسجد الذي فيه قبر، ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ فيها قولان، والصحيح أنها باطلة. من العلماء من يقول محرمة وتكون مجزئة وصاحبها آثم، ولكن الصحيح أنها باطلة، لأن النهي منصب على الصلاة، على الصلاة في القبر، في المسجد الذي فيه قبر، لا تتخذ القبور مساجد، هذا نهي عن الصلاة فيها في تلك القبور. وإذا كان النهي منصبا على شيء فتعمد العبد أو فعله العبد فإنه يكون مردودا، لأن الجهة واحدة، بخلاف ما كانت جهته منفكة فيما يعبر عنه العلماء. مثال ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، أرض مغصوبة أخذت ظلما على صاحبها، ما حكم الإقامة في هذه الأرض؟ ما حكم الإقامة في هذه الأرض؟ أرض غصبت على صاحبها، شخص ظالم غصب أرضا على إنسان ضعيف، هل يجوز لهذا الظالم أن يقيم في هذه الأرض؟ يجوز له أم لا؟ لا يجوز له. فإذا صلى في تلك الأرض، صلى في أرض مغصوبة، فما حكم صلاته؟ الصحيح أن الجهة منفكة، فهو آثم باغتصابه وصلاته مجزئة، لأن الجهة منفكة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام وفي الكتاب والسنة أدلة كثيرة على الغصب، وأمر بالصلاة، الله عز وجل ورسوله أمر بالصلاة، فهذا العبد أوقع ذلك المأمور به في محل منهي عنه بدليل آخر، فالجهة منفكة، بخلاف ما لو انصب النهي على شيء بعينه، لا تفعل كذا ففعل، فهنا الجهة واحدة والعبادة باطلة. طيب يا اخوان، قال رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شراب الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. قال: ورواه أبو حاتم ابن شبان في صحيحه. ما حال هذا الحديث؟ حديث صحيح، له طرق. طيب، قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. في هذا الحديث ذكر أن الذين يتخذون القبور مساجد أنهم شرار الناس أو من شرار الناس، وقرنهم بمن تقوم عليهم الساعة، والساعة تقوم على الكفار، لأن الله عز وجل يرسل ريحا طيبة قبيل قيام الساعة تقبض روح كل مؤمن، فيبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، يبقى شرار الخلق يتسافدون تسافد الحمر، عليهم تقوم الساعة. إذن الذين يتخذون القبور مساجد قرنوا بهؤلاء الذين هم شر الخلق والعياذ بالله، فهذا يدل على عظم هذا الفعل وأنه كبيرة من الكبائر ووسيلة من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، وهو ما ذكره عن النصارى في الحبشة، أنهم كانوا يبنون المساجد عند قبور الرجال الصالحين. قال: ولو صحت نية الفاعل، ولو صحت نية الفاعل، لأن هذا الأمر ظاهر منهي عنه، لا يقال فيه نيته طيبة أو نيته صحيحة، لأن الأمر المنهي عنه يجب اجتنابه والابتعاد عنه ولا التفات إلى نية فاعله. والسؤال الثاني كذلك أيضا، مثلا لو فرضنا أن هناك، وهذا حاصل، أن بعض التجار يكون عنده أموال فيبني تلك الأموال مساجد لإقامة البدع وتشييدها وللمبتدعة الحزبيين والضلال، فهل يقال في ذلك لا بأس احضروا واستفيدوا من هذه المساجد وهذه المعاهد لأن صاحبها بناها بنية طيبة؟ الجواب لا عبرة بنيته، لا عبرة بنيته، ويبتعد عن هذه الأماكن التي هي أماكن نشر البدع والضلال. طيب، هو بعد ذلك هذا الإنسان الذي بنى، هذا أمره إلى الله عز وجل، إن كان يعلم وقد بين له الأمر سيكون من المتعاونين على الإثم والعدوان، وإن علم أنه جاهل ولا يعلم، وإنما الذي كان السبب في ذلك بعض من يثق بهم، فهذا يرجى أن يجر على نيته، أما فعله ذلك ففعل قبيح، وهو أيضا مقصر في النظر في مخرج ماله، فكما أنه يجب عليه أن ينظر في مدخل ماله يجب عليه أن يتأكد من مخرج ماله أين خرج وإلى أين ذهب. قال رحمه الله الثانية النهي عن التماثيل وغلب الأمر في ذلك، وهذا من قوله وصوروا فيه تلك الصور. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني في هذا النهي، كيف بين لهم هذا أولا يعني في حياته وفي حال صحته، ثم قبل موته بخمس كما في حديث جابر، ثم قبل موته بخمس كما في حديث جندب، قال ما قال، ثم لما كان في السياق يعني في سياق الموت لم يكتفي بما تقدم، فهذا يدل على عظم هذا الأمر والتشديد فيه. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد، نهى عن هذا الفعل قبل أن يوجد، وهذا الذي فهمه الصحابة، لولا ذلك غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، نهى عن فعله عند قبره قبل أن يوجد، لأنه داخل في عموم فلا تتخذ القبور مساجد، وفهم ذلك الصحابة كما قالت عائشة غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، هذا واضح، في قبور أنبيائهم وصالحيهم. السادسة وذكر الأنبياء مع اليهود والنصارى كما ذكرنا أنه باعتبار لمجموعة أو باعتبار اشتراك النصارى في تعظيم أنبياء اليهود. السادسة لعنه إياهم على ذلك، هذا واضح في الحديث، لعنة الله على اليهود والنصارى. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره كما فهم الصحابة، غير أنه خشي، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، ذكر في الحديث علة وهناك علة أخرى وهي التي ذكرناها، وهي أن النبي يقبض حيث أو يدفن حيث قبض. الثامنة العلة التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، وأنه يشمل ثلاثة أمور، يشمل ثلاثة أمور، السجود عليها وجعلها قبلة سجود إليها، والثالث بناء المساجد عليها. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة كما في حديث ابن مسعود، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه، ذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه، وهي بناء المساجد أو اتخاذ القبور مساجد، مع خاتمته، خاتمة هذا الأمر أن صاحبه يكون من شرار الخلق، وأنه يكون متشبها بالكفار، يكون من شرار الخلق. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهما الرافضة والجهمية. وهو كما يقول أن الرافضة بأفكارها وبدعها وزندقتها معلومة ليست داخلة في 72 فرقة، لأن المراد 72 فرقة يعني من المسلمين. وأما الرافضة على مبادئها المعروفة المعلومة فليست من المسلمين، والجهمية كذلك. ولقد تقلد كفر الرافضة الجهمية القول بكفرهم وتكفيرهم أكثر من 500 عالم، ولقد تقلد كفرهم 50% من العلماء في البلدان كما يقول ابن القيم. 50% يعني 50% 5000، لكن 500 أذكر وكذا. طيب 50 في 20 15 500. طيب قال رحمه الله: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. وأفعال الرافضة في هذه الأيام وفي هذه البلاد خاصة ترى رأي العين وتلمس لمس اليد، وليست من أخبار قالوا وأشياء موجودة في بطون الكتب، بل أفعالها ملموسة عند القاصي والداني. الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزوع، شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وذلك رفعا لدرجاتهم، وكذلك أيضا فيه من الحكمة عدم افتتان الخلق بهم. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. الرابعة: وأن الله اتخذه خليلا. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة، أعلى من المحبة. هذا من قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر أم لا؟ يحبه. سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. قيل له: من الرجال؟ قال: أبوها. ومع ذلك لم يصل إلى درجة الخلة، لم يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وإن كان أحب الناس إليه. فإذا الخلة أعلى من المحبة بضميمة هذا الحديث المذكور إلى حديث: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذا انضم الحديثان تبينت هذه المسألة. الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، لأنه اختاره وقال: لو كنت كذا لاخترت كذا. فإذا الصديق أفضل الصحابة، وهذا عليه اتفاق المسلمين أن الصديق أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصديق أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة: فقاتل الله من أبغض الصديق، وقاتل الله من أبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته، الإشارة إلى خلافته إشارة، لأنه قدمه وكان يحبه، وأدلة كثيرة منها تقديمه في الصلاة، ومنها: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فيها إشارات قوية وفيها أدلة وإن كانت غير صريحة الخلافة بذاتها بالتعيين. لكن لم يقل الخليفة بعدي أبو بكر، ولكن مجموعة تلك الأحاديث تدل على التنصيص على أبي بكر. وإن كان هذا النص ليس بجلي وإنما هو نص خفي، لو كان نصا جليا لم اختلف الصحابة فيه، ولكنه نص خفي. إن لم تجديني فأتي أبي بكر من أقوى الأدلة، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر من أقوى الأدلة في هذا الشأن. وهذا عليه اتفاق اتفاق المسلمين إلا الرافضة الإمامية. طيب يا إخوان، هناك مسألة نختم بها، وهي قد يقول قائل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي، فكيف يقال تشرب هذه الأحاديث مع كون القبر في المسجد؟ والجواب عن ذلك كما يقول الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد، أن هذه المسألة دولية لا دليلية. دولية يعني أن بعض الجهلة من خلفاء الناس وكذلك من الأمراء هم الذين يعني صنعوا مثل ذلك، صنعوا مثل هذا، وليس معهم دليل بعض المستحسنين، لأن إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كان في زمن الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك في سنة 88 على المشهور، وكان في ذلك الوقت قد ذهب أو قد مات أكثر الصحابة، وقد كره فعله بعض السلف، لأنه احتاج إلى توسعة المسجد، احتاج إلى توسعة المسجد في عهد عثمان في عهد عمر، فوسعوه من غير اتجاه الحجرة، ولكن في عهد الوليد احتاج إلى توسعة المسجد فوسعه وأدخل فيه الحجر، ولكن الله عز وجل صان قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استقباله بالصلاة بأن فعلوا عليه ثلاثة جدران، فعلوا على قبره ثلاثة جدران مائلة. يعني لو فرضنا أن هذا القبر، هذا القبر جهاز، لو فرضنا أن هذا القبر والصلاة تكون إليه هكذا، فجعلوا جدارا هكذا وجدار الآخر هكذا على شكل ثلث، فالذي يصلي لا يستطيع أن يستقبله، لأنه إذا جاء من هذه الجهة صلى إلى غير القبلة، وإذا جاء من هذه الجهة صلى إلى غير القبلة. فهذه الثلاث الجدران حمى الله عز وجل بها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، واستجاب لدعائه، لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.